بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف نفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين. وأركان الإسلام خمسة أشياء: الشهادتان ولا صحة له بدونهما، والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان.
وشروطه
البلوغ والعقل إلا في التبعية، وبلوغ الدعوة والاختيار إلا في حق الحربي والمرتد، والإتيان بالشهادتين وترتيبهما وموالاتهما، ولفظ أشهد فيهما، ومعرفة المعنى المراد منهما، والإقرار بما أنكره معهما، والتنجيز.
الحمد لله. بعد أن تقدم الكلام على واجب الاعتقادات في الإيمانيات ومعرفة الإلهيات والنبويات والسمعيات الثلاثة الأقسام لعلم التوحيد وعلم العقائد وعلم الكلام وعلم أصول الدين يسمى بهذه الأسماء، فألحقه بأصول أيضا متعلقة بالأحكام، وشرح لنا أركان الإسلام والدخول فيه، فذكر أولها وهو الشهادتان. ومن فضل الله تعالى أن اختصر حقائق الدين في كلمتي الشهادة ليكون الدخول فيه أسهل شيء على من يريد الدخول في هذا الدين العظيم. وقد ذكر الإمام عبد الرحمن بالفقيه أن آيات التوحيد شرح للشهادتين، وأن بقية آيات القرآن شرح لتلك الآيات التوحيد، فإن الالتزام بالاعتقاد يوجب الالتزام بالمنهج بالأعمال بالسلوك، فمن آمن أن له ربا اقتضى ذلك أن يعمل على طاعة هذا الرب وأن ينطلق بمنهاج هذا الرب، فجاءت دخلت الأعمال بمقتضى الشهادة. ثم كان السنة الغراء شرح للقرآن، ثم كانت أقوال العلماء من الصحابة والتابعين تابعين بإحسان شرح للسنة، فالكل تحت دائرة الشهادتين. فالشهادتان جمعتا لنا جميع علوم الإسلام والإيمان والإحسان. يقول الشهادتان ولا يصح للإسلام بدون النطق بالشهادتين من كل قادر على النطق، بخلاف الأخرس فبالإشارة يكفي أن يكون داخلا للإسلام بإشارته الإقرار بالشهادة والدخول في دين الله تبارك وتعالى. لا صحة له بدونهما، وبهذا يقول صاحب الزبد والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإسلام ممن قدر أن ينطق بهما. والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان، وهي المباحث الأولى في فقه الإسلام والشريعة المسمى بربع العبادات، ما يتعلق بالصلاة والزكاة والحج والصوم. ثم ذكر شروط هذا الإسلام لمن أراد الدخول فيه، فذكر الشرطين اللذان يشترطان لمن أراد الدخول في الإسلام ولم يكن دخوله في الإسلام بالتبعية، وهما البلوغ والعقل. فمن لم يكن داخلا في الإسلام بالتبعية، وما التبعية؟ تبعية الفروع، الأبناء والبنات والأحفاد والأصباط، إذا أصلهم مسلم وحد وصولهم مسلم حكم بإسلامهم بحكم التبعية. كذلك عند وجود القتال للمحاربين من الكفار، فمن سبى طفلا فحكمه حكم سابيه، فإن كان الذي سباه وأسره مسلم دخل في دائرة الإسلام بإسلام سابيه، هذا بحكم التبعية فيسقط فيه شرط البلوغ، يسقط فيه شرط الوصول إلى هذه الدرجة. وكذلك لو فرضنا أنه مجنون أو ولد صبي مجنون يعتبر من عموم أهل الإسلام بحكم التبعية، لكن إذا أراد أن يجدد دخول الإسلام وليس له تبعية في الإسلام فلا بد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا حتى نحكم بأنه دخل دين الإسلام. وكذلك بلوغ الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة أصلا أو لم تبلغه إلا بوجه مشوه لا يؤدي صورة الدعوة إليه فلا تعتبر أن الدعوة بلغته، فهو خارج عن حد التكليف. والاختيار، فلا يصح إسلام المكره، هل إلا في حق الحرب، كيف في حق الحرب؟ يعني الصنف الذين حاربوا المسلمين وقاتلوهم، فإذا كان تحت وطأة السيف وتحت الضغط أشهد لا إله إلا الله قبل منه ذلك، ولا يقال إنما دخلت بالإكراه قاتلناك حتى أسلمت. وهذا يفسر معنى قوله تقاتلونهم أو يسلمون، ستدعون إلى قوم لباس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون حتى إذا أسلموا قبل منهم الإسلام، هم لباس شديد حربيين يعني مقاتلين، هذا صنف من الناس. فلم يعتبر الإكراه في الدين قتل إكراه في الدين كما قال الله. ولكن هؤلاء المحاربين المقاتلين كيف نصنع بأحدهم لا إله إلا الله؟ أنا من تحت الوطع شدوا كان مقاتل أصلا السيف فوقه الآن الخاص أنا أمنت، تقول أنت لا تحت الضغط الآن هنا وأنت غير مختار لا يقبل الإسلام بل كف أيها المسلم، وإذا قال لا إله إلا الله فحسبك يكفي. فكانت هذا فيها تيسير الدخول في الإسلام أيضا، وفيها رعاية مصلحة الذين أظهروا الإسلام والله يتولى السرايا. هل لا شققت عن قلبه؟ قال النبي لسيدنا أسامة لما لم ينطق بالشهادة إلا والسيف فوق رأسه، فرق السيف فوق رأسه، وكانت قرائن الأحوال تدل على أنه قال ذلك متعوذا، لكن النبي قرر هذا الحكم، قال من قالها خلاص، فإذا قالوها عصموا مني دمهم وأموال. فإذا اعتبرنا شرط عدم الإكراه وشرط الاختيار نقول نعم هذا لا تلاحظه في حق المقاتل، في حق غير المقاتل حظ الواحد إنسان آمن مطمئن، وإذا جاء الواحد قال هيا تسلم ولا بأضربك بأقتلك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله ما يعد مسلم لأنه ما هو كافر حربي، فلا يقبل الإسلام إلا بالاختيار، إلا بالاختيار. ولا يصح الإسلام تحت الضغط والقوة. واحد عندنا ذمي حد ضايقه وقال له تسلم للساعة ولا بقطع يدك ولا بأخذ مالك ولا بأسلفه، قال ما نحكم بإسلام حتى يكون مختارا، اخترت هذا أنت راضي بهذا من دون ولا أحد بيشيل مالك ولا بيقطع يدك تسلم ولا ما تسلم، فإذا اختار صح إسلامه. فشرط الاختيار لقول الله لا إكراه في الدين. وعرفنا انتفاء اعتبار هذا الشرط في حق الحربيين المقاتلين، فإن الظاهر أنهم تحت وطأة القتل اضطروا إلى إظهار إسلامهم، ما علينا من سرائرهم، إذا أظهروا الإسلام انتهت المسألة. وفي هذا بيان عظمة الشريعة وتأديب الله المؤمنين به أن يقوموا في أرضه بالعبودية له، لا بمقتضى نفوسهم ولا بمقتضى أهوائهم ولا بمقتضى مجرد عقولهم كذلك، بل يسلموا الكل لله تبارك وتعالى. يقول كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسول الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، كيف وإن يظهر عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهد ولا ذمة، أولئك هم المعتدون. عن هذا الصنف الشرس المخادع المتعب المؤذي نفسه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتزكوا فإخوانكم خلاص فإخوانكم في الدين. ماشي نظام في العالم يحمل هذه الأريحية وهذه السعة وهذه المراعاة إلى هذا الحد للناس أبدا، إلا نظام الله منهج الله جل جلاله وتعالى في علاه. والمختلفين على أتفه الأشياء في سياسات وفي أمور أخر لا يبلغ بهم المدى إلى قريب من ذلك. يقول والاختيار إلا في حق الحربي والمرتد كذلك لا يعتبر، تهديد بإقامة الحد عليه إكراها مانعا من صحة سلامة بين المسلمين ارتد، فكان الحاكم مقيما للشريعة وللحدود فأخذ هذا الذي ارتد عن دين الإسلام وقال حكمك عندنا ترجع الإسلام أو نقتلك، قال رجعت الإسلام. فما جاء حد يقول هذا رجع الإسلام إلا فزعان بيقتلونه، قال قد تنكر الإسلام لا تصدقونه، ماشي عندنا لا تصدقونه، قال إذا قد رجع إلى الإسلام ممنوع تقتلونه، ماشي لا تصدقونه، ممنوع يقتل، خلاص ممنوع يقتل ما دام أقر أنه رجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذه الشريعة العجيبة، ولهذا من خلال هذه الحدود من حين قامت الخلافة الراشدة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الخلافة من بعده ومرور 1400 سنة على المسلمين، أندر النادر أن تجد إقامة حد بسبب الردة. أما إقامة حد الرمي بسبب الزنا فلم يثبت ذلك قط لا في عهد النبي ولا بعده إلا بإقرار صاحبه واختياره أن يقام عليه هذا الحد، بإقرار صاحبه واختياره أن يقام عليه هذا الحد. والرجل والمرأة الذين جاءوا في عهد النبي تكرر منهم الاعتراف والنبي يعرض عنهم ثاني وثالث ورابع حتى أقام عليهم الحد، وكلما أقام الحد على الواحد منهما لم يسأله عن الطرف الثاني، لم يستفسره ولم يستفهمه أصلا قبل منها الإقرار في حق نفسها، ولما قالها من الرجل ما أنه عندها حمل وقالت أنه من الزنا وأقم علي الحد، قال اذهبي حتى تضعي حملك، وضعت الحمل قال اذهبي حتى ترضعي، جاءت بنفسها لما أرضعته أعطته كسرة من الخبز يأكلها، وجاءت بقول عند النبي هو يأكل الخبز لتأكد له أنه يمعد يحتاج رضاعة خلاص أصبح يأكل بنفسه، أقم علي الحد طاهرني يا رسول الله. فقال فيها تاب التوبة لو وزعت على 40 له ساعته على 40 من المنافقين، جادت بروحها في سبيل الله. والثاني كذلك وأعرض عنه أول وثاني ثالث حتى قال عن نفسه قال لعلك قبلت لعلك لمست، لا يا رسول الله، قال أبدا أنا باختياري وعقلي، وأقام عليه الحد ماعز ولم يسألوا عن المرأة من المرأة، يعني ضروري كيف يقيم حد على واحد وين الثاني، ما بترتفع الجريمة اللي باثنين، ولكن ما كان يفتش والله إذا نصر. فنظام ما يعرف له مثيل في عالم الخلق، لأنه لا يتأتى أن يقام بواسطة الشهادة هذا الحد إلا بصورة منذرية ساقطة هابطة، كل عاقل يقول واجب تزول من قدام من هذا واجب يقتل هؤلاء، أن يقدم على فعل هذه الجريمة والفاحشة الكبيرة في ملامين الناس حتى يأتي 4 عدول، مش أي 4 من الناس، والعدول إيش بيجيبهم إلى مواطن الشياطين دولة ولا هلمين، 4 عدول أخر ما يشاهدونهم بات لم تلاصقين ولا يشاهدون المشاهدة تامة كاملة كالميل في المكان إيش شو بعين ولا بد، لأنه إذا واحد بالصورة دي يقوله وأربعة دول شو إيش من أدمي هذا وكيف في الحال هذا، كل عاقل يقول له بعده من الطريق يقول له. فالشروط اللي اشترطتها الشريعة كيف تتوفر؟ ما يمكن تتوفر، بقي حد الرجم تطهير وتنقله وتخويف، ولكن ما يتأتى ثبوته بالشهادة قط بهذه الطريقة إلا لو اجتمعت هذه الشروط، وهذا صورة فظيعة جدا منكرة بعيدة عن الإنسانية بأكملها. مع ذلك كله لم تثبت من عهد النبي إلى اليوم، لم تثبت بالشهادة، كل الذي جرى من الرجم بسبب الزنا ثبت بإقرار الله. والعجيب الثبوت من طرف واحد ويقام عليه الحد بسبب اعترافه وكامه ولا يسأل عن الثاني، سبحان الله. فبهذا ذكرنا هذا بشأن حكم المرتد. فالمرتد إذا خرج عن الدين وجب على الحاكم لا غيره، ما يجوز لغيره يقول هذا ارتد ونقتل أبوه، نحبسك على الحاكم يحبسك أنت، يرجع ويعزرك ويأخذ منك حق لأنك رديت الوضع الحي الناس والحي لفوضى، ولا ما عاد حد يأمن على نفسه إذا قلت كل واحد بيقيم الحدود، هلا ما عاد فوضى الحياة بلا نظام بلا استقرار. مسؤولية الحاكم. فإذا ثبت ارتداد عند الحاكم وأقر وأصر استتابه فلم يرضى بالتوبة يقتل. فإن شاف الدنيا قد هلا حاكم وحكم وسيف رجعنا سلمنا منها سلمنا خلاص، ما لا حد يقول هذا تحت السيف تحت الحكم خلاص. ولهذا قال إلا المرتد. والإتيان بالشهادتين الأولى بعد الثانية ترتيبهما، يقول ما يصح أشهد أن محمد أشهد لا إله إلا الله، يقول أشهد لا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا مترتب على هذا. وموالاتهما فهذا لأجل الدخول في الإسلام. وهذا المذكور من النطق بالموالاة وبالترتيب شرط لإجراء إناء الأحكام عليه، لأن نعتبره من المسلمين ونجري عليه أحكام المسلمين. أما بينه وبين الله نحن لا، نحن حكام في الآخرة ولا نحن مفوضين من قبل الله تعالى ندخل حد جنة ولا نار. إذا هو صادق بينه وبين الله في شهادة الله محمد رسول الله فالله يعامله على ما بينه وبينه بما يقتضيه، ما يطلع عليه من قلبه وصدقه. لكن نحن لا طريقة لنا إلى البواطن ولا طريقة لنا إلى ما ستره الحق تعالى بحكم العادة عن الناس، وإنما طريقنا الظواهر والله يتولى السرائر. لا نستطيع أن نحكم بدخوله إلى الإسلام حتى تجتمع هذه الشروط كلها. يقول ولفظ أشهد ولا يصح، بس لو قال أعتقد وإلا قال أصدق قل أشهد. أشهد الذي تحمل معنى أقر بقلبي وأنطق بلساني، أعتقد بقلبي وأقر بلساني ألا معبود بحق الله أي لا إله إلا الله وأن محمد رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة المعنى المراد منهما من شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله والإقرار بما أنكره هي ذلك المرتد نحو معهما. فإذا ارتد بسبب إنكار فرض الصوم أو إنكار فرض الزكاة قال برجع لسان كيف يعمل وشهد لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله أشهد أن الصوم فرض، فرض الله واجب عليه لأنه ارتد بسبب إنكاره، فلا بد أن يرجع عن إنكاره الأمر الذي صار به مرتدا، يرجع عن ذلك ويصير داخل في دائرة الإسلام. أنكر تحريم الزنا، أنكر تحريم شرب الخمر، ارتد واجب عليه يرجع ويشهد من رسول الله وأن الخمر حراما حرمه الله تعالى على المؤمنين لا يجوز لهم أن يتناولوا، يكون بذلك عائد إلى الإسلام. والتنجيز بأن لا يعلق، يقول إن من بعد المغرب وإلا بكرة وإلا هذا أنا أشهد رضا ماشي فيه من بعد ولا من قبل، إن جاء فلان أو نزل مطر أنا أشهد ماشي نزل ولا ما نزل، لابد تنجز الأمر وإلا لا يحكم بإسلامك. هذا شروط الدخول في الإسلام، رزقنا الله حقيقة الإسلام. وهذه أركانه من بعد شهادتين صلاة وصوم زكاة، وين باقي الجدران وين باقي الأدوات وين باقي المسلم من سلم ومسلم من سلم يدعو بعدين غود أخلاق وأداب وعمل حتى يصح لك الإسلام، وإنما أركان وحدة حتى في البيت ما تقدر تسكن فيها أركان وحدها، كيف أركان وحدها؟ أركان وحدها وين باقي الجدران والتفصيل والأدوات الغرف والأماكن. أيوة. يقول فله بعد ذلك مراتب، اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه. إذا انتهى إلى الدرجات العلى من مثل يسلم المسلمون من لسانه ويده لما توفي الإمام أحمد الرملي قام ولده محمد أحمد يقول اشهدوا علي أن أبي هذا مات يوم مات وقد سلم المسلمون من لسانه ويده، ما صدر منه كلمة على أحد ولا مد يده لأحد ولا مالح طول عمره، ونعم ونعم أهل الاستقامة. نعم ثم يذكر حقية الإيمان. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله في الدارين: وحقيقة الإيمان التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره.
وأمور الدين.
وأمور الدين ثلاثة: اتباع الأوامر واجتناب المناهي والتسليم للقضاء والقدر.
نعم حقيقة الإيمان التصديق، فالإيمان محله القلب. الإسلام من جهة اللغة أعم من الإيمان لأنه عام في الجوارح والقلب، ولكن من جهة الاصطلاح هو أخص، والإيمان التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب يقتضي الإسلام. وعلى كل فالإسلام والإيمان على على ترابط، ولهما إذا صح الإسلام لابد أن يفضي إلى الإيمان وإلى قوة الإيمان، ولا يتأتى أن يوجد الإيمان إلا بوجود الإسلام أيضا، أي حقائقه ولا يتحقق. ثم هما مع العلم والمعرفة يؤديان إلى رتبة الإحسان. يقول حقيقة الإيمان التصديق بالله كما سبق بصفاته وأسمائه، والذي يجمع الأوصاف الواجب في حق الله إجمالا، كل كمال، كل كمال. فالرب تعالى هو مولى الكمال ورب الكمال، والكمال المطلق له وحده سبحانه وتعالى، لأن غير ربنا سبحانه وتعالى أقل ما فيه أنه كان معدوم. هذا نقص، وهذا نقص لازم للكمل، الكمل من المخلوقين، كمل الكمل المخلوقين، هذا نقص لازم، كانوا عدم، ايه كانوا عدم، وبعد خلقهم الرب جل جلاله وكملهم وجملهم واثنى عليهم، فما لنا الا ان نثني عليهم، عظمهم فما لنا الا ان نعظمهم، خلاص اختارهم واصطفاهم وعظمهم، انتهت المساله. فكملوا الخلقين ما لهم، عندهم العوارض وعندهم النقائص التي لا يلامون عليها، ولكن الكمال المطلق له الله جل جلاله. ثم كانت مراتب الكمال الخلقي من أعظمها وأشرفها الكمال الإنساني، فهو بالنسبة للكمالات من أرقى، ولذا طاول الملائكة كما تقدم معنا في الإيمان أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وهم الكمال الإنساني، فالكمال الإنساني احتل على الدرجات بفضل الله تبارك وتعالى، وكل شيء كماله، كل شيء جرى كمالها، لكل حيوان كماله، لكل شيء له كمال، وكله بالاعتبارات المختلفة لها كمال. والكمال المتعلق بأدنى النصيب من المعرفة بالله سبحانه وتعالى، هذا اللي بالنسبة للحيوانات والجمادات حاصل لها، كل وأم شيء يسبحه بحمده جل جلاله، لكن الجحود والإنكار في الصنفين فقط من المخلوقات هم الإنس والجن، غيرهم ما أحد ينكر، ما أحد يجحد، إلا الإنس والجن، عصاة الإنس والجن، كما أشارت الآية: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ما قالوا الناس، هذه عممها كلها، الشمس والقمر والشجر والدواب كلهم وكثير من الناس، لأنه اللي كان عندهم هذول وكثير حق عليه العذاب. فالكل خاضع لجلال الله وعنده نصيبك، ولكن هذا الإنسان سبحان الله: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أعطاه الله قدرة على امتيازات واختصاصات في الكمال في عالم الخلق، متميز عن بقية أجناس الوجود، بعدين يرضى بنفسه لما ينزل إلى مرتبة الأنعام وأضل من الأنعام، هذا إنه كان ظلوما جهولا إذا رضي بذلك. يقول: التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. سمي اليوم الآخر لأنه لا ليل بعده، فيبقى فقط عند أهل الجنة والنار إشارات وعلامات تدل على صور ما كان يمضي لهم من ليل ونهار في عالم الدنيا. الليل والنهار بالنسبة لنا مكون بتكوين الكرة الأرضية بهذه الصورة، والمجموعة الشمسية من حواليها ودورانها، ويتكون من ذلك الليل والنهار. خلاص إذا كان كذا، وين ليل والنهار في السماء؟ بعدين الليل والنهار بهذه الصورة في السماء محدود، فأنت لما ما بيننا وبين الشمس تكون ليل ونهار عندنا هنا، فكذلك في الآخرة. ولكن تبقى علامات لهم تشير إلى، كما نحن الآن في وضعنا في الدنيا نصلح التوقيت الآن في المكان الثاني كذا، الآن الشمس كذا محل ثاني بعيدة منا، عندنا علامة أن الآن أشرقت الشمس عندهم الآن كذا. مثل هذه الصورة تكون علامة لأهل الجنة، أهل الجنة أن على مستوى وهيئة تركيب الله للأرض أيام بقاء الأرض وأيام عمرها الذي مضى والزمن الذي كنتم تعيشونه في حياتكم الدنيا، هذا اليوم في الجنة يساوي يوم سبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الجمعة، هذا الليل النهار في الأراضي الفلانية، فيكون عندهم علم بذلك. ومن هنا تبقى فضائل الأيام عندهم، الجنة على طول نور مستمر ولا شيء ليل ولا نهار من هذا. ولكن تبقى هذه العلامات حتى إذا جاء ما يساوي يوم الجمعة قيل يوم المزيد ويوم النظر إلى وجه الله الكريم، وهكذا تبقى عندهم العلامات للأيام والليالي. أما الوضع فغير الوضع، ما عادش فوقهم شمس تطلع وتغيب ولا تجيب، بل هم في نور مستمر دائم وفي عالم عظيم فأنشأناه خلقنا آخر. كما تشوف ما بين كنت نطفة إلى قرب خروجك من بطن الأم، كيف الفرق؟ أيام كنت نطفة قال فخلق النطفة علقة فخلقنا العلقة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا، هو بنفسه لكن تحول شيء ثاني خلقنا. كذلك عند دخول الجنة والنار خلق آخر دين، ووضع الجنة والنار كل شيء عظيم، وصف ما وصف لنا من أجل المدارك، وما معنى مقاييس إلا من المحسوسات عندنا في الدنيا والذي عرفناه في الدنيا. وصف لنا من حر النار، زقومها، جحيمها، عقاربها، حياتها، لأن عندنا في الدنيا عقارب حياتها، فنحن نقيس ذا بذا. أما الحقيقة هناك فوق 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 شيء آخر. كذلك في الجنة ده كلنا أنهار والأشجار والحور والقصور، عندنا في الدنيا مظاهر خلق وقصور وأنهار دي في نقيس، بس مش أن ندرك شيء. أما الحقيقة لا 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 عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، فوق 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 شيء آخر شيء آخر. اللهم اجعلنا من أهل جنتك، هذا شيء عظيم آخر. كان صلى الله عليه وسلم يصف لهم الجنة، وكان بروحانيته ويقينه لما يصف كأن الصحابة يشاهدونها مشاهدة عين، ثم إذا وصف يقف يقول وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. واليوم الآخر والقضاء خير وشر من الله تعالى، وبذلك شؤون الديانة تقوم مع هذا الإيمان والتصديق على امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتسليم للقضاء والقدر. فمن بنى مسيره إلى الله على ذلك أفلح وأنجح. حسن امتتباع الأوامر واجتناب النواهي والتسليم لقضاء الله وقدره، بمعرفة أن كل شيء منه وما شاء الله كان وما لم يشاء لم، يعبر عما اكتسبه من الطمانينة والراحة. يقين بعض العارفين بالله يقول برد جاشي على ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولما يقنت أن الأمور بذراتها تحت تدبيره وأمره كفيت العناء والتعب والهم والغم، موقنا أن الذي يدبر حكيم قدير عليم خبير ولطيف بنا ورحيم. لو أنا أردت تصلح لنفسي ما أقدر أصلح كما يصلح له جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا جاء في ما يذكر في بعض الأحاديث القدسية ابن آدم أطيعني ولا تخبرني بما يصلحك أنا أعلم به. تقول إيش ينفعك إيش يصلحك؟ قال أنا داري سطعنا بس قم بأمر الطاعة واصدق معي ترى كيف يدبر لك من وراء عقلك ويصلح لك آخرتك ودنياك وظاهرك وباطنك، فسبحان المنعم الكريم جل جلاله وتعالى في علاه. وخذ ذلك لو أراد أن 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 تسير أنت بنفسك وبقوتك التي أعطاك الدورة الدموية لمدة ساعة بس في اليوم، سيرها أنت، خلاله إرادته وقدرته وترتيبه يتخلى عنك وقوم سير حقك الدم. يلا إيش بتصلح؟ إيش بتصلح؟ سير هذا مش ما خلوا يعدي في الشرايين وفي العروق وفي الشعرات يا الله، ويصل إلى كل محل في الجسد. مش مش دمك ولا تقدر ولا تقدر. لا بيوكل إليك أمر سمع ولا أمر بصر والخلايا حق العين مدة خمس دقائق في اليوم، هاي خلها شغلك لك أنت، بتصلحش فيها، تعجز وعجز من حواليك. فسبحان المقدر والمدبر والمسير وله الأمر كله، ولكن الإنسان بحدود مقدوراته، كثير الاغترار كثير الجحود كثير التطاول، وإلا لو عرف عظمة الألوهية صار في موقف هدف، ومن دون أن يقصر في أداء ما خوطب به وما أوتي، لأن الله لا يكلف نفسا لما أتاه، يعطيك يقول لك قم، ما يكلفك بشيء ما أعطاك فيه القدرة أبدا، يعطيك ويكلم يقول لك، ولما يعطيك يعطيك كثير يقول لك هات قليل من اللي أعطيتك، هذا صرف قليل من اللي أعطيتك، فله الحمد وله المنة. وبالقضاء خير وشر من الله تعالى، وهذه أمور الدين، آمنا بقضاء الله وقدره، ورجونا الله أن يرجع لنا من أهل الرضا وأن يرضى عنا. قرأ.
وأحكام الشرع خمسة: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب عليه ولا يعاقب على تركه، والحرام ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
هذا النظام البديع. والمباح،
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
الله أكبر. هذا النظام البديع في شان ترتيب حركة الحياة وضبط اختيار وأعمال وأقوال المكلفين على ظهر الأرض. جميع ما يمكن أن يقولون ويفعلون ويتصرفون فيه يرجع إلى واحد من الخمسة الأحكام، وإن تفرع عنها الباطل والصحيح، ولكنه الأصل هي هذه الخمسة. بعد ذلك فيما يتعلق بصحة العبادات أو المعاملات أو بطلانها وفسادها مندرج في هذه الخمسة، فالأصل هو الخمسة وتفرع إلى سبعة. قال صاحب الزبد: أحكام شرع الله سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم، والرابع المكروه، ثم ما أبيح، والسادس الباطل، واختم بالصحيح. هذا فيما يتعلق ببعض الأحكام المترتبة على فعل الإنسان لكنها مندرجة تحت واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح أو حرام. فالأصل في تقسيم الأحكام أنها خمسة، فكل شيء من أحوال المكلف وأفعاله وأقواله وحركته في الحياة يندرج تحت واحد من هذه الخمسة، أما واجب فرض وإما مندوب مسنون وإما مباح وإما مكروه وإما محرم. فهذه أقسام وأحكام الشرع الشريف: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. ولن نجد قانونا يفصل أعمال الناس وتصرفهم أحسن من هذا التفصيل وأبدع. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب بالاعتبار الشرعي كل ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، بهذا المعنى يقال فرض، يقال حتم، يقال لازم، فاللازم ومتحجب يقال مكتوب، إن الصلاة كانت علمنا كتابا يعني فرضا، الكتاب، المكتوب، الفرض، اللازم، المتحتم، الواجب بالنسبة للاعتبار الشرعي معناها ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فمعناها واحد بالنسبة للاعتبار الشرعي. كل ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه يجد فاعله الثواب، ويجد تاركه العقاب بحكم فرض الله له وإقداره عليه. فجميع الواجبات هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كذلك المندوب الذي يقال فيه السنة ويقال فيه النفل ويقال فيه المتطوع به ويقال فيه المستحب، فكلها بالاعتبار الشرعي معناها واحد، وأما في الاعتبار اللغوي فلها معاني متقاربة ومتداخلة ومتعددة. المندوب والمسنون والمستحب والحسن والمتطوع به والمرغب فيه ما يثاب على فعله ولكن لا يعاقب على تركه. فهذه سنن ونوافل، قال تعالى ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض بعده بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، لأنه صار راغبا في القرب من رب عاشقا لمولاه، فما اقتصر على الفرض وأضاف إليه السنن وأضاف إليه الرواتب، أضاف إليه المندوبات والمستحبات، فصار متقربا إلى الله بأنواع الطاعات. قال والحرام ومنه المعصية والمحظور، كلها في الشرع معناها ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ما يثاب على تركه لمن تركه امتثالا لأمر الله، وما من تركه خوفا من الناس أو تركه لأجل الصحة مثلا، لأن عامة المحرمات لها إضرار بالصحة والجسد والظاهر، فمن تركه لمراعاة شيء من ذلك ما يثاب على الترك بهذه الصورة ولكن لا يعاقب أيضا، وإنما الثواب على الترك لمن ترك امتثالا ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولكن لا يعاقب عليه لو فعله. بقي المباح ما يستوي فعله وتركه، فلا يثاب ولا يعاقب على فعله ولا يثاب ولا يعاقب على تركه، هذا بحكم الأصل. ولكن تأتي النيات فلا تؤثر شيئا في المحظورات والمحرمات ولا تؤثر شيئا في المكروهات، ولكن في المباحات نعم، إن صلحت النية حولتها إلى طاعات، وقد تفسد حتى تلحقها بقسم المحرمات، كذلك النية في الواجبات والمندوبات تؤثر صلاحها في قبولها ومضاعفة ثوابها، ويؤثر فساد النية في تحويل الطاعة إلى معصية والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن المحرمات ما ينفع أن واحد يقول لي نية فيها ويتغير حكمها كما هي محرمة وما تؤثر فيها النية، وكما أن التغسيل لا يؤثر في عين النجاسة، ومن حمل عين النجاسة وغسلها 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 فإن النجاسة ما تتحول إلى طهارة، ولكن ما لصقت به النجاسة هو الذي يطهر، أما عين النجاسة لا تتحول إلى طاهر. فكذلك عين المعصية ما يمكن أن تصح فيها نية صالحة. قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم يذكر لنا معنى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأن هذا القول واجب في العمر مرة أي للدخول في الإسلام، ولكن يبقى واجب في التشهد في كل صلاة، لابد من الاتيان به في الصلاة، لكن ما إنما قصده من أجل الدخول في الإسلام في العمر مرة واحدة يجب قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الإكثار من ذلك محبوب وسبب لزيادة الإيمان، وأفضل الأذكار للسائرين إلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويبدأ معناها بألا معبود بحق في الوجود إلا الله، ويترقى قائلها إذا تحقق بذلك إلى نفي القصد لغير الله، فيكون من المعنى عنده فوق معنى لا معبود الله لا مقصود إلا الله، فإذا قام بحق ذلك ترقى واتسع نوره وفهمه، فأصبح يرى فيها أن لا وجود لشيء بذاته في الكائنات إلا الله تعالى، وأن جميع الكائنات موجودة بإيجاده تعالى فهي في قبضته لا استقلال لها. ثم يرجع إلى الشهود فيعرف في معنى لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله. يقول تجب في العمر مرة بالنسبة لاعتبار الدخول في الإسلام ولا وهي من أعظم الأذكار في مختلف الأحوال، لكنها تجب أيضا وسط الصلاة في كل تشهد، فهي فرض من فروض الصلاة. فنجدد عهدنا مع الله في كل تشهد، ونقول في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بل معناهما الإقرار لله تعالى بالوحدانية ورسولنا محمد بالرسالة أفضل العبادات بعد الإيمان الصلاة. رزقنا الله ذوقها ورزقنا الله حقيقتها. قال نبينا وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون، مستمر معهم حقائق الصلاة من نورها وبركتها، فيدوم معهم وفي ذلك يكون لهم رغبة في الصلاة. دفن ثابت البناني عليه رحمة الله، وبعض الذين شهدوا دفن سقط عليه شيء ثمين، فذكر بعد ذلك أنه في قبر ثابت، فرجع يحفر القبر، فلما رفع اللبنة وجده يصلي في قبره، عجب وأخذ حاجته ورد عليه وذهب إلى عند أخته يقول لها ما كان عمل ثابت؟ قالت ماذا تسألني؟ قال لا سأل أريد أن أعرف. قالت فألحت عليه فأخبره، قالت أما قد أخبرتني بهذا فإني أسمعه منذ 50 سنة يصلي في الليل في هذا المكان في البيت، وأسمعه يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. فما كان الله ليرد دعاءه، لا عشق الصلاة وصار بغى عدو بعد الموت، يفكر بعد الموت بغى يصلي، يريد أن يصلي. مرت على بعض الذين دخلوا الإسلام وتعلموا أحكام الشريعة واتصلوا بالشيوخ، ومريت عليه ومره في الأردن يطلب مني الدعاء إيه؟ أن 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 يديم أن يفي عبادته إلى الأبد، أن يبين أن يديم أن يعبد إلى الأبد، بس خلاص نريد عبد لله على طول. وهكذا كل من أدرك معنى الصلاة ومعنى العبادة ما يفضل شيء عليها، لأنها حقيقة الجنة وحقيقة الكرام، يتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال وأفضل الأذكار بعد القرآن لا إله إلا الله، وهي الذي يؤمر بها المبتدئون ويرجع إليها المنتهون، معنى لا معبود بحق في الوجود إلا الله. وللإمام العيدروس أيضا طريقة في ذكر لا إله إلا الله 360 مرة، فيستحضر في 100 الأولى معنى لا معبود إلا الله، والثانية لا مقصود إلا الله، والثالثة لا موجود يعني بذاته إلا الله، والرابعة معنى لا مشهود اللي هي 60 لا مشهود إلا الله. لا إله إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه، فهي من أفضل الأذكار، وإذا قصد بها التلاوة صارت أيضا من القرآن لأنها في القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا وسط القرآن. الله أكبر. أفضل الثناء على الله تعالى سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وبذلك كان يثني نبينا على ربي كل ليلة. أفضل المحامد الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيدا، فمن حلف أن يفضل أن يحمد الله بأفضل المحامد يقول هذه الصيغة الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله على كل حال. أفضل صيغ الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية لأنها واردة في الحديث، وذكر منها صيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، وتسمى الكاملة والصلاة الإبراهيمية. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرة في تطهير القلب والجنان، لأن الله يصلي على من يعمل بها 10 صلوات بكل مرة، ولذلك تجمع الإنسان على الشيخ الموصل إلى الله إذا أكثر منها، أكثر من الصلاة على النبي، وإنما يعظم أثرها على قدر تعظيم المصلي لله ولرسوله وقدر محبته وشوقه إلى هذا الجناب، فعلى قدر ذلك يعظم أثر الصلاة على النبي ونور الصلاة على النبي. وفي سنن الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. قال وتجب الصلاة عليه زاده الله شرفا لديه في التشهد الأخير من كل صلاة، وقيل في العمر مرة، وقيل كل ما ذكر، لأنه قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطى طريق الجنة، وقيل في كل مجلس، وقيل غير ذلك. لقوله ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كأنما إلا كان عليهم حسر يوم القيامة, وفي لفظ كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. نسأل الله أن يرزقنا كثرة الصلاة على نبيه, وخصوصا في الليلة الغراء ليلة الجمعة واليوم الأزهر, وخصوصا في شهر ربيع الأول, ودائما وأبدا اجعلنا من مكثر الصلاة على نبيك, واجعل صلاتنا عليه مع التعظيم والمحبة والشوق, واجعلها مقبولة عندك, واجعلها من أزكى الصلاة. صلي عليه من عندك عنا أفضل الصلوات وأجملها وأعلاها وأبهاها وأسناها وأحبها إليك وإليه وأرضاها لك وله وعلى آله وعلى صحبه وعلى آبائه وإخوانه من النبي المرسلين وعلى مصعبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل.